بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم الصالحي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر في بعض منامات رؤية تدل على بعثته صلى الله عليه وسلم. روى أبو نعيم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن أبيه عن جده قال: سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال: بينما أنا نائم في الحجر رأيت رؤيا هالتني، ففزعت منها فزعا شديدا، فأتيت كاهنة قريش وعلي مطرف خز وجمتي تضرب منكبي، فقلت لها: إني رأيت الليلة كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب، وما رأيت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس ب70 ضعفا، ورأيت العرب والعجم لها ساجدين، وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا، ساعة تخفى وساعة تظهر، رأيت رهط من قريش قد تعلقوا بأغصانها، ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها، فإذا دنوا منها أخذهم شاب لم أرى قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا، فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم، فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا فلم أقدر، فقلت: لمن النصيب؟ قال: النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك، فانتبهت مذعورا، فرأيت وجه الكاهنة قد تغير، ثم قالت: لئن صدقت رؤياك لا يخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس. فقال عبد المطلب لأبي طالب: لعلك أن تكون عم هذا المولود. فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ويقول: كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين، فيقال له: ألا تؤمن به؟ فيقول: السبة والعار، وذكر ابن ظفر،
الظفر
فيقول: السبكة بالنطق بالنطق،
بالنصب.
فيقول: السبة والعار. صحيح؟
نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
وعندي
وذاك
لم يشكلها، لكن يعني ألا تؤمن به؟ فيقول: السبة والعار، أو السبة والعار، يعني تمشي على تأويلات يعني بحسب
نعم أحسن
التقدير.
الله رضي الله عنه.
أمين. جميل.
قال رحمه الله تعالى:
إذا بقول
وذكر ابن
عندي
الظفر.
ظفر.
ظفر، نعم أحسن الله إليكم. وذكر ابن الظفر أن مرتد ابن
يا
عبد
كلاب، نعم.
كلال كلال رأى رؤيا أخافته وأذعرته وهالته في حال منامه، فلما انتبه نسيها حتى ما يذكر منها شيئا، ثم إنه أحضر الكهان فجعل يخلو بكاهن ثم يقول: أخبرني عما أريد أن أسألك عنه. فيجيبه الكاهن بأنه لا علم عنده عنها، فلم يكن عند واحد منهم جوابها، ثم إنه خرج يتصيد بعد ذلك، فأوغل في طلب الصيد وانفرد عن أصحابه، فرفعت له أبيات في ذرى جبل فقصد بيتا منها، فبرزت له عجوز فقالت له: بالرحب والسعة والجفنة المدعدعة والعلبة المترعة. فنزل فلما احتاج عن الشمس نام، فلم يستيقظ حتى تصرم الهجير، فإذا بين يديه فتاة لم ير مثلها جمالا، فقالت له: أبيت اللعن أيها الملك الهمام، هل لك في الطعام؟ فخاف على نفسه لما رأى أنها عرفته، فقالت: لا حذر فذاك البشر، وقربت إليه ثريدا وقامت تذب عنه حتى انتهى أكله، ثم سقته لبنا صريفا وضريبا، فشرب ما شاء وجعل يتأملها مقبلة ومدبرة، فملأت عينيه حسنا وقلبه هوى، فسألها عن اسمها، فقالت: عفيراء. فقال: يا عفيراء، من الذي دعوتك بالملك الهمام؟ فقالت: مرثد العظيم الشأن، حاشر الكواهي والكهان، لمعضلة بعل بها الجان. قال: يا
نعم،
عفيراء، أتعلمين ما بعل بها الجان؟
أني باعلة، هذه معناها يعني معناها إيه؟ باعلة بها الجان، حسر وتعب مثلا.
دهش،
نعم،
هكذا ذكر في الغيب،
ممكن.
باعل
نعم
بالأمر إذا دهش.
نعم
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال يا عفيراء وأتعلمين ما تلك المعضلة؟ فقالت نعم أيها الملك، إنها رؤيا منام ليست بأضغاث أحلام، رأيت أعاصير زوابع بعضها لبعض تابع، فيها لهب لامع ولها دخان ساطع، يقفوها نهر متدافع، روي جارع وغرق كارع، وسمعت فيما أنت سامع دعاء ذي جرس صادع، هلموا إلى المشارع. قال الملك نعم هذه رؤياي، فما تأويلها؟ قالت الزوابع ملوك تتتابع، والنهر علم واسع، والداعي نبي شافع، والجارع ولي له تابع، والكارع عدو له منازع. فقال الملك أسلم هذا النبي أم حرب أسلم هذا النبي أم حرب؟ فقالت أقسم برافع السماء ومن أنزل الماء من العماء، إنه لمبطل الدماء ومنطق العقاء إلى نطق الإماء. قال الملك إلى ماذا يدعو؟ قالت إلى صيام وصلاة وصلة أرحام، وكسر أصنام، وتعطيل أزلام، واجتناب آثام. قال الملك من قومه؟ قالت موضر بن نزار، ولهم نقع مثار يجلى عن قتال وإسار. قال يا عفيراء إذا ذبح قومه فمن أعضاده عن قتل وإسار؟ نعم. قال يا عفيراء إذا ذبح قومه فمن أعضاده؟ قالت أعضاده غطاريف يمانون، طائرهم به ميمون، يعذبهم فيعزون، ويدمث بهم الحزون، وإلى نصر يعتزون. فأطرق الملك يؤامر نفسه في خطبتها، فقالت أبيت اللعن، إن تابعي غيور، ولا أمري صيور، وناكحي مقبور، والكلف بي تبور. فنهض الملك مبادرا، فجال في صهوة جواده، وانطلق فبعث إليها بمئة ناقة كوماء. تفسير الغريب أو غلط طلب كذا تابع في ذلك، والمغول الدخول في الشيء بالقوة، الذرى بوزن الحصى، كل ما يستتر به الشخص، والذروة بالكسر والضم من كل شيء أعلى، والجفنة المدعدعة هي التي ملئت ثم حركت حتى تراص ما فيها ثم ملئت بعد ذلك، والعلبة المترعة هي إناء من جلد، والإتراع الامتلاء، الأرواح الرياح، الصريف اللبن المحض، يحلب أوان الحلاب، يصرف عن الضرع إلى الشارب، الضريب من اللبن، الرائب يحلب عليه فيستضرب أي يغلظ. بعل بها الجان بفتح الباء وكسر العين المهملة بعدها لام. قال في النهاية بعل بالأمر إذا دهش. أعاصير زوابع هي من الرياح ما يثير التراب فيعليه في الجو ويثيره ساطع مرتفع، الجرس الصوت، المشارع المداخل إلى النهر، روي جارع أي من شرب منه درعا روي، وغرق كارع أي من أمعن غرق. تتابع جمع تبع، وهو لقب كان لملوك اليمن، وهو من الاتباع، لأن بعضهم كان
يبقى
يتبعه في
لها ضبط
الملك.
آخر خلاف الضبط اللي احنا قرأنا به،
ما أنا يعني أشكل
ما لها
علينا
سنة تتابع، ملوك تتابع صحيح؟
تتابع. نعم
نعم،
نعم
لأنه قال قبلها الزوابع.
تتابع. نعم
تتابع نعم. نعم.
ملوك تتابع، تتابع جمع تبع، وهو لقب كان لملوك اليمن، وهو من الاتباع، لأن بعضهم كان يتبع في الملك والسيرة بعض. والتبع زعموا أنه اسم للظل. العماء الغيم والغمام، العقائل الكرائم، من النساء يسبيهن فيشددن النطق على أوساطهن للمهنة والخدمة. النقع الغبار يثيره المتحاربون، والخيل وغيرها. الأعضاد الأنصار، الغطاريف السادة، والتغطرف التكبر، يدمث يسهل، يعتزون ينتسبون. يؤامر نفسه هكذا يقال، ويراد به يعارض الرأيين المتضادين في النفس. ولا أمري صيور أي عاقبة يصير إليها يقولونه على جهة التعظيم. جال وثب الصهوة مقعد الفارس من ظهر الفرس، كوما عظيمة السنام. وروى ابن سعد وابن الجوزي عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنها قالت قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان خالد بن سعيد بن العاص ذات ليلة نائما، فقال رأيت كأنه قد غشيت مكة ظلمة عظيمة، حتى لا يبصر امرؤ كفه، فبينما هو كذلك إذ خرج نور من زمزم ثم علا في السماء فأضاء في البيت ثم أضاءت مكة كلها، ثم ضرب إلى نخل يثرب فأضاءها حتى إني لأنظر إلى البسر في النخل فاستيقظت فقصصتها على أخي عمرو بن سعيد وكان جزل الرأي، فقال يا أخي إن هذا لأمر يكون في بني عبد المطلب، ألا ترى أنه خرج من حفرة أبيهم؟ قال خالد فإنه لمما هداني الله للإسلام. قالت أم خالد فأول من أسلم ابني، وذلك أنه ذكر رؤياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا خالد انا والله ذلك النور وانا رسول الله، فقص عليه ما بعثه الله به فاسلم خالد واسلم عمرو بعده. وروى ابن سعد عن حرام بن عثمان الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قادم اسعد بن زراره من الشام تاجرا في 40 رجلا من قومه، فراى رؤيا ان اتيا اتاه فقال إن نبيا يخرج بمكة يا أبا أمامة فاتبعه، وآية ذلك أنكم تنزلون منزلا فيصاب أصحابك فتنجو أنت وفلان يطعن في عينه، فتنجو أنت وفلان يطعن في عينه، فنزلوا منزلا فبيتهم فيه الطاعون فأصيبوا جميعا غير أبي أمامة وصاحب له طعن في عينه. وروى ايضا وابن الجوزي عن عامر بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال خرجت حاجا في جماعه من قومي في الجاهليه فرايت في المنام وانا بمكه نورا ساطعا خرج من الكعبه حتى اضاء لي من الكعبه الى جبل يثرب واشعر جهينه، فسمعت صوتا في النور وهو يقول ان قشعت الظلم وسطع الضياء وبعث خاتم الانبياء، ثم اضاء اضاءة اخرى حتى نظرت الى قصور الحيره وابيض المدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول ظهر الاسلام كسرت الاصنام ووصلت الارحام، فانتبهت فزعا فقلت لقومي والله لا يحدثن في هذا الحي من قريش حدث، واخبرتهم بما رايت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا خبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث، فخرجت حتى أتيته فأخبرته بما رأيت، فقال يا عمرو بن مرة أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام وأمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج بيت الله وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب فله الجنات ومن عصى فله النار، فآمن بالله يا عمرو بن مرة يؤمنك الله من هول جهنم. فقلت يا رسول الله آمنت بما جئت به من حلال وحرام، ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به وهي شهدت بأن الله حق وأنني لآلهة الأصنام أول تاركي لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائك. وروى أبو نعيم عن كعب وهب بن منبه رحمهما الله تعالى قال رأى بخت نصر في منامه رؤيا عظيمة أفزعته، فلما استيقظ عن أنسيها فدعا كهانته وسحرته فأخبرهم بما أصابه من الكرب في رؤياه وسألهم أن يعبروها له، فقالوا قصها علينا، فقال قد نسيتها، قالوا فإن لا نقدر على تأويلها حتى تقصها، فدعا دانيال فأخبره بها، فقال إنك قد رأيت صنما عظيما دجلاه في الأرض ورأسه في السماء أعلاه من ذهب ووسطه من فضة وأسفله من نحاس وساقاه من حديد ورجلاه من فخار، فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه وإحكام صنعته، قذفه الله بحجر من السماء فوقع على قنة رأسه، قذفه حتى طحنه فاختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره، حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يميزوا بعضه من بعض لم يقدروا على ذلك، ولو هبت ريح لأذرته، ونظرت إلى الحجر الذي قذف به يربو ويعظم وينتشر حتى ملأ الأرض كلها، فصرت لا ترى إلا السماء والحجر. قال بخت نصر صدقت هذه الرؤيا التي رأيتها، فما تأويلها؟ قال أما الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره، وأما الحجر الذي قاذف الله به الصنم فدين الله تعالى يقذف به هذه الأمم في آخر الزمان ليظهره عليها، فيبعث الله تعالى نبيا أميا من العرب فيدوخ الله تعالى به الأمم والأديان كما رأيت الحجر دوخ أصناف الصنم، ويظهر على الأديان كما رأيت الحجر ظهر على وجه الأرض. قال في الصحاح داخل البلاد يدوخها طهرها واستولى على أهلها، وكذلك دوخ البلاد. الباب 11 فيما وجد من صورة نبينا
يعني
محمد
هذا
صلى الله
الوقت يستحق عن جدارة أن يسمى دولة الكهان إن صحت طبعا هذه القصص كلها، وإن كان يرد على ذهني في قراءتها إشكال قوي جدا، وهو أنه لو كانت كذلك وعم، وهذا القسم الأول صحيح، عم الخبر بقرب بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتشر حتى كان ذلك في أذهان الناس، وعليه شواهد كثيرة. القسم الثاني أن هذه القصص تزيد على هذا الأمر أمرا آخر، وهو أنه منصور على من عاداه، ولا ريب، منصور ولا شك، مقطوع بنصره. فلو كان ذلك أيضا في الأذهان تبعا لما تذكره هذه الرؤى وهذه المنامات وهذه القصص والأخبار والحوادث، ففيما كانت معاندة من عانت، وفيما كان بذلهم الأموال والأولاد والأنفس والأرواح
غلبة النفوس.
هم كانوا يعتقدون في هؤلاء الذين أخبروهم،
أي
حتى
أقصد أن
إنهم كانوا يبذلون الأموال.
غلبة النفوس على الباطل ومتابعته وإغواء الشياطين.
ربما تكون هذه في البعض، مثل
يعني
من قال أقفعنا
هذا
للرحم
في اليهود الظاهر، اليهود كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم،
طيب
ومع
هذا
ذلك
في اليهود.
بذلوا أنفسهم وأموالهم في معاداته صلى الله عليه وسلم. أبو
لا،
طالب
أنا أقصد أني
كان يوقن
هذا
أنه
الهوى
رسول الله.
يقابله هوى آخر في الغلبة والنصرة والعزة عند العرب به صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون به عزهم، يكون به نصرهم، يكون به ملكهم. ده كلام ملوك وكلام كهان وكلام معبرين، وهم كلهم كانوا يعتقدون في هذا مثل اعتقادهم في الأصنام. فأنا أشير فقط إلى أنها يعني يمكن أن تناقش من ناحية المعنى بعد المناقشة من ناحية الورود، الصحة والضعف.
نعم، لكن هناك يعني مثلا في العرب مسألة الرئاسة، رئاسة أحدهم في نفسه وعلى قومه كما قال أبو جهل.
الحسد يعني،
نعم، يعني حسد هاشم على أن
ومسألة
كان
التنافس،
مثلا
أطعمه فأطعمنا وكده.
فهذا يعني يؤول به، وهذا الذي قال صادق كاذب
كذاب مضر،
الكمامة أحب إلينا من صادق
كذاب
مضر.
وثقيف أحب إلينا من صادق مضر.
نعم مثلا،
أي نعم
فيعني
نعم
ضروب
نعم
الهوى كثيرة، ضروب الهوى كثيرة.
نعم
ولعل الإنسان يعني يشاهد أحيانا في بعض الوقائع التي تحصل فيما بيننا في أكل أموال الناس بالباطل والاتهام في الأعراض ونحو ذلك، أن المبطل يعلم أنه مبطل، ويعلم أنه إن ترك هذا له عز الدنيا والآخرة، ومع ذلك يعني تتنازعه أهواء أخرى
نعم
فلا يقدر على أن يأتي الحق.
ربما هذا يعني هذا ملمح طيب،
رضي الله عنه.
ولعل لنا في الحوادث الأخيرة عبرة من قوم علموا أن نجاتهم في التسليم فاعترضوا، وعلموا أن هلاكهم في الاعتراض، ومع ذلك مشوا مع الاعتراض.
نعم،
نعم
نسأل الله
سبحان
السلامة.
الله. أي
والخلق مرغمون
أي مش مشكلة
مقهورون.
لما نضحي بالبلد 40 سنة قدام، بس من إيه لا نخضع لقوم مسلمين أو إسلاميين.
نعم،
نعم، تفضل يا عم الشيخ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الباب 11 فيما وجد من صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقرونة بصور الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي وأبو نعيم عن هشام بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: بعثت أنا ورجل من قريش زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني دمشق، فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني، فدخلنا عليه وإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا: والله إنا لا نكلم رسولا، إنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره فأذن، فكلمه هشام ودعاه إلى الإسلام، وإذا عليه ثياب سود، فقال له هشام: ما هذه الثياب التي عليك؟ قال: لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. فقلنا: ومجلسك هذا والله لنأخذنه منك ولنأخذن ذلك الملك الأعظم إن شاء الله تعالى. أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: فأنتم إذا السمراء، قلنا السمراء، قال: لستم بهم، هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل، فكيف صومكم؟ فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه سوادا، فقال: قوموا. وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا حتى إذا جاء بقرب المدينة قال الذين أرسلهم معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل المدينة، فإن شئتم حملناكم على براذين أو بغال. فقلنا: والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك بذلك بأنهم يأبون، فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنقنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر. فلقد تنفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تعصفه الرياح. ثم دخلنا عليه فقال: ما كان عليكم لو جئتموني بتحيتكم فيما بينكم. فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحيتك التي أنت بها لا يحل لنا أن نحييك بها. فقال: كيف تحيتكم؟ قلنا: السلام. قال: كيف تحيون ملككم؟ قلنا بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر. فلما تكلمنا بها تنفضت الغرفة حتى رافع رأسه إليها. قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة، كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت هكذا؟ قلنا: لا، وما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: وددت أنكم كلما قلتم تنفض عليكم قلت تنفض عليكم كل شيء، واني خرجت من نصف ملكي. قلنا: لما؟ قال: لانه كان ايسر لشانها واجدر ان لا يكون من امر النبوه وان يكون من حيل الناس. ثم سالنا عما اراد ثم
كأنه
سالنا
يقول
عما
إن الذي عنده من حيل الناس.
نعم
وكأنه يستعين بالجن أو نعم.
نعم ثم سألنا عما أراده فأخبرناه، قال: قوموا. فقمنا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير، فأخذنا ثلاثا، ثم أرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه، ثم دعا بشيء كهيئة الرابعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب، ثم فتح بابا فاستخرج حريرة سوداء فنثرها، فإذا فيها صورة حمراء، وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقي، وإذا ليس له لحية، وإذا له ظفيرتان أحسن ما خلق الله تعالى. فقال: أتعرفون هذا؟ فقلنا: لا. قال: هذا آدم عليه الصلاة والسلام، وإذا هو أكثر الناس شعرا. ثم فتح بابا آخر واستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا فيها رجل ذو شعر كشعر القطط أحمر العينين ضخم القامة حسن اللحية. قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح. ثم فتح بابا آخر واستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين طويل الخدين أبيض اللحية كأنه يتبسم. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم. ثم فتح بابا آخر واستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تعرفون هذا؟ قلنا: نعم، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكينا فوالله لقد قام لها قائما، ثم جلس وقال: والله إنه له. قلنا: نعم إنه له. فأمسك ساعة ثم قال: أما إنه آخر البيوت، ولكن عجلته لأن انظر أتعرفون ذلك أم لا. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حيرة سوداء، فإذا فيها صورة أدماء شحماء، وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان مقلص الشفة كأنه غضبان. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا موسى بن عمران، وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان الرأس عريض الجبين في عينيه قابل. قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه غضبان. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة، فإذا فيها صورة رجل مشرب بحمرة أقنى الأنف خفيف العارضين حسن الوجه. قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفتيه خال. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، فإذا فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يقرب إلى الحمرة، فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا إسماعيل جد نبيكم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها سورة كأنها سورة آدم كأن وجهه الشمس، فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر حامش الساقين أخفش العينين ضخم البطن رابعة متقلد سيفا، قال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا داود. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل متخم الأليتين طويل الرجلين راكب فرسا، فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا سليمان عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء إذا رجل شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن الوجه، فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا عيسى بن مريم. قلنا من أين لك هذه الصورة؟ لأننا نعلم أنها صورت على ما صورت عليه الأنبياء، لأن رأينا صورة نبينا صلى الله عليه وسلم مثله، فقال إن آدم صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم، وكانت في خزانة آدم عند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين فدفعها إلى دانيال، ثم قال أما والله وددت أن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى أموت، ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا. فلما أتينا أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخبرناه بما رأيناه وبما قال لنا، فبكى أبو بكر وقال مسكين، لو أراد الله تعالى به خيرا لفعل. ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، وروى ابن عساكر نحوه عن دحية رضي الله تعالى عنه، وذكر ابن ظفر في خير البشر نحوه عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وروى البخاري في التاريخ والبيهقي عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال لم ما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر امره بمكه خرجت الى الشام، فلما كنت ببصرى اتتني جماعه من النصارى فقالوا امن الحرام انت؟ قلت نعم، قال افتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت نعم، قال فاخذوا بيدي وادخلوني ديرا فيه تماثيل وصور فقالوا انظر هل ترى صورته؟ فنظرت فاذا انا بصوره النبي صلى الله عليه وسلم واذا انا بصفه ابي بكر وصورته وهو اخذ بعقب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل ترى صفته؟ قلت نعم، قالوا هو هذا، واشاروا الى صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت اللهم نعم أشهد أنه هو. قالوا أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت نعم، قالوا نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده. تفسير الغريب: تنفضت الغرفة بالفاء والضاد المعجمة أي تحركت، صلت الجبين أي واسعه، ويقال الصلت الأملس، وقيل البارز، وقاله في النهاية وفي الصحاح هو الواضح، وصورة أدمى أي سمراء شحماء سوداء، وشعر جعد ضد السبط، فإن وصف بالقطط بفتحتين فهو شديد الجعودة كشعر السودان، وفي عينيه قبل بفتح القاف والباء وهو إقبال السواد على الأنف، وشعر رجل بفتح الراء وكسر الجيم ورجل وشعر وشعر رجل بفتح الراء وكسر الجيم وفتح اه بفتح الجيم وفتحها وكسر الجيم وفتحها وسكونها رجل وشعر رجل 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 نعم وكسر الجيم وفتحها وسكونها، وسبط بفتح أوله وسكون ثانيه وكسره وفتحه. نعم
سبط وسبط وسبط
سبط نعم أحسن الله بكم. نعم وهو المسترسل، وربعه براء مفتوحه وموحده ساكنه اي مربوع الخلق لا قصير ولا طويل، وحامش الساقين بحاء مهمله وشين معجمه دقيقهما، واخفش العينين صغيرهما، والله اعلم. جمع ابواب في بعض فضائل بلده المنيف ومسقاط راسه الشريف زاد
لكن
الله
سبحان
تعالى
الله،
فضلا.
هو يعني هرقل ابي سفيان هو هرقل هشام بن العاص، ذاك الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه فلقي سفيان أبا سفيان وهو هنا في زمان أبي بكر الصديق أو غيره، لأنه هناك تثبت وهنا تثبت، وهناك بان له وهم وهنا بان له وهم.
سياق القصة يقول أنه غيره.
أظن هذا. نعم نعم جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن.
وإياكم شيخنا رضي الله عنه.
شيخ محمد عمر.
نعم سيدي،
أحسن الله إليك.
قال جمعوا أبواب فضائل بلده المنيف ومسقط رأسه الشريف زاده الله تعالى فضلا وشرفا. لما كان صلى الله عليه وسلم حاويا للفضائل، ومنه كون بلد مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها، حسن ذكر بعض أخباره وفضائله. وأيضا فإن جماعة ممن ألف في السير منهم أبو الربيع رحمه الله تعالى تعرضوا لبعض ذلك فتبعتهم، والله تعالى أعلم. الباب الأول في بدء أمر الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد والشيخاني وابن جرير والبيهقي في الشعب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وروى ابن المنذر وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه في الآية قال: كانت البيوت قبله، ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. وروى ابن جرير عن الحسن في الآية قال: إن أول بيت وضع للناس يعبد الله تعالى فيه للذي ببكة. وروى ابن أبي حاتم والأزرقي عن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه قال: كان البيت غثاء على الماء قبل أن يخلق الله تعالى الأرض ب40 عاما، ومنه دحيت الأرض. الغثاء كغراب ما جاء به السيل من نبات قد يبس. وروى ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وضع البيت على الماء على 4 أركان قبل أن تخلق الدنيا ب2000 عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وروى عبد الرزاق والأزرقي والجندي في تاريخهما عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: خلق الله تعالى موضع البيت الحرام من قبل أن يخلق شيئا من الأرض ب2000 سنة، وأركانه في الأرض السابعة. زاد عبد بن حميد: ودحيت الأرض من تحت الكعبة. وروى ابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله تعالى البيت قبل الأرض ب2000 سنة، وكان إذ كان عرشه على الماء زبدة بيضاء، وكانت الأرض تحته كأنها خشفة عبد الحق خشفة كأنها خش قال كأنها خشفة فدحيت الأرض من تحتها. الخشفة بمعجمتين: واحدة الخشف، وهي حجارة تنبت بالأرض نباتا، ويروى بحاء مهملة والعين بدل الفاء. بحاء مهملة والعين بدل الفاء، حشع
بحاء يبقى الحاء والعين بدل الفاء الحشعة.
حشع.
كأنها حشعة.
قال: وهي
لكن هو
أكمة.
يقول: لم نعثر على مادة حشعة في المعاجم، والظاهر أنها تحريف خشعة أو خشعة بضم فسكون، وهي الأكمة اللاطئة بالأرض.
نعم
نعم.
نعم قال: ويروى بحاء مهملة والعين بدل الفاء، وهي أكمة لاطئة بالأرض، والجمع خشف. وقيل: هو ما غلبت عليه السهولة، أي ليس بحجر ولا طين. ويروى حشفة بالحاء المهملة والفاء، وهو اليابس الفاسد من التمر. وروى ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الكعبة خلقت قبل الأرض ب2000 سنة، وهي من الأرض، إنما كانت خشفة على الماء، عليها ملكان من الملائكة يسبحان. فلما أراد الله تعالى أن يخلق الأرض دحاها منها فجعلها وسط الأرض. وروى البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت، ثم مدت منها الأرض. وإن أول جبل وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبو قبيس، ثم مدت منه الجبال. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء وعمر بن دينار رحمهما الله تعالى قال: بعث الله تعالى ريحا فسفقت الماء فأبرزت موضع البيت على خشفة بيضاء، فمد الله تعالى الأرض منها، فلذلك هي أم القرى. وروى ابن مردوية عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرى مكة. قال السهيلي رحمه الله تعالى وفي التفسير أن الله سبحانه وتعالى لما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، لم يجبه بهذا إلا أرض الحرم. وروى عبد بن حميد والأزرقي واللفظ له عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض، بعث الله تعالى ريحا صفاقة، فصفقت الريح الماء فأبرزت عن حشفة في موضع البيت كأنها قبة، فدحى الله تعالى الأرض من تحتها فمادت ثم مادت، فأوتدها الله تعالى بالجبال، فكان أول جبل وضع فيها أبو قبيس، فلذلك سميت مكة أم القرى. سفقت يقال بالسين والصاد المهملتين، أي ضرب بعضه ببعض. وروى الأزرقي من طريق ابن جريج عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: بلغني أنه لما خلق الله تعالى السماوات والأرض كان أول شيء وضعه فيها البيت الحرام، وهو يومئذ ياقوتة حمراء جوفاء لها بابان، أحدهما شرقي والآخر غربي، فجعله مستقبل البيت المعمور، فلما كان زمن الغرق رفع في ديباجتين فهو فيهما إلى يوم القيامة، واستودع الله تعالى الركن أبا قبيس. وروى عبد الرزاق في المصنف عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: لما أهبط الله تعالى آدم كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، يسمع أهل السماء دعاءه فأنس بهم، فهابت الملائكة منه حتى شكت إلى الله تعالى في دعائها وفي صلاتها، فأخفضه الله إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا إلى الله عز وجل في دعائه وفي صلاته، فتوجه إلى مكة فكان موضع قدميه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله تعالى عليه ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطاف به حتى أنزل الله تعالى الطوفان فرفعت تلك الياقوتة. وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر من طريق معمر عن قتادة وابن المنذر والأزرقي عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: وضع الله تعالى البيت مع آدم، أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، وكانت الملائكة تهابه، فنقص إلى 60 ذراعا. فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله تعالى، فقال الله تعالى: يا آدم، إني قد أهبطت بيتا يطاف به كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي، فأخرج إليه. فخرج إليه آدم ومد له في خطوه، وقبض له ما كان فيها من مخاض أو بحر، فجعله خطوة، فلم يضع قدميه في شيء من الأرض إلا صار عمرانا وبركة حتى انتهى إلى مكة. وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من عظم المصيبة، حتى إن كانت الملائكة لتبكي لبكائه وتحزن لحزنه، فعزاه الله تعالى بخيمة من خيام الجنة، وضعها الله تعالى له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة، وتلك الخيمة ياقوتة حمراء من ياقوت الجنة، فيها ثلاث قناديل من ذهب فيها نور يلتهب من نور الجنة، ونزل معها يومئذ الركن، وهو ياقوتة بيضاء من ربض الجنة، وكان كرسيا لآدم صلى الله عليه وسلم يجلس عليه. فلما كان آدم صلى الله عليه وسلم بمكة حرسه الله تعالى له، وحرس له تلك الخيمة بالملائكة، كانوا يحرسونها ويدرؤون عنها سكان الأرض، وساكنوها يومئذ الجن والشياطين، ولا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من الجنة، والأرض يومئذ طاهرة طيبة نقية لم تنجس ولم يسفك فيها الدم، ولم يعمل فيها بالخطايا، فلذلك جعلها الله تعالى مسكن الملائكة وجعلهم فيها كما كانوا في السماء يسبحون الله تعالى بالليل والنهار لا يفترون. وكان وقوفهم على أعلام الحرم صفا واحدا مستديرين بالحرم كله، الحل من خلفهم والحرم كله من أمامهم، ولا يجوزهم جن ولا شيطان من أجل مقام الملائكة حرم الحرم حتى اليوم. وكان آدم صلى الله عليه وسلم إذا أراد لقاء حواء لا يلم بها لأجل ليلم بها لأجل الولد إذا أراد لقاء حواء ليلم بها لأجل الولد خرج من الحرم حتى يلقاها، فلم تزل خيمة آدم مكانها حتى قبض آدم ورفعها الله تعالى إليه وذكر الحديث. تفسير الغريب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أول بضم اللام. قال أبو البقاء: وهي ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل قبل وبعد، والتقدير أول كل شيء، ويجوز الفتح مصروفا وغير مصروف ثم أي بالتنوين وتركه. وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت. وقد ورد ذلك صريحا عن علي رضي الله تعالى عنه، أخرجه إسحاق بن راهوية وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عنه قال: كانت البيوت قبله، ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. وأورد هذا الأثر قبل ذلك، يعني أعاده مرة أخرى، وتقدم في أول الباب، وسيأتي الكلام على الأقصى في الكلام على تفسير أول السورة على تفسير أول سورة الإسراء.
سورة الإسراء في أبواب المعراج.
نعم، أحسن الله إليك. أول سورة الإسراء في أبواب المعراج. قوله 40 سنة، قال ابن الجوزي: فيه إشكال، لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس، وبينهما أكثر من 1000 سنة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومستنده في أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بإسناد صحيح، أن سليمان صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا 3. الحديث. وفي الطبراني من حديث رافع بن عمير أن داود عليه الصلاة والسلام ابتدأ بناء بيت المقدس، ثم أوحى الله تعالى إليه: إني لأقضي بناءه على يد سليمان. وفي الحديث قصة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والجواب أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس، فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن. وكذا قال القرطبي: إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان عليهما الصلاة والسلام لما بنيا المسجدين ابتدأ وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لما كان غيرهما أسسه. قال الحافظ: وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا الحديث، فقال: في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود عليهما الصلاة والسلام 1000 سنة أو 1000 سنة، ولو كان كما قال لكان بينهما 40 سنة، وهذا عين المحال لطول الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام البيت وبين موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة، وقد تعقبه الحافظ ضياء الدين المقدسي بنحو ما أجاب به ابن الجوزي. قال الخطابي: يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع، بناه بعض أولياء الله تعالى قبل بناء داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، ثم
كأنه
داود
بالكلام متصل، يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناه بعض أولياء الله تعالى قبل بناء داود وسليمان. يعني أول ما وضع كان بناؤه من قبل بعض أولياء الله، وذلك قبل بناء داود وسليمان. وطبعا ما قال هذا أن يقول كما جدد إبراهيم بناء البيت جدد داود وسليمان بناء البيت الأقصى يعني. نعم.
نعم الله. قال ثم داود وسليمان فزاد فيه وسعا فزاد فيه وسعا فأضيف إليه
وسعا.
وسعا نعم نعم عفوا فزاد فيه وسعا فأضيف إليهما بناؤه. قال وقد ينسب هذا المسجد الأقصى إلى إيلياء، فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره، ولست أحقق لما أضيف إليه. قال الحافظ الاحتمال الذي ذكره أولا موجه، وقد رأيت لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم صلى الله عليه وسلم، وقيل الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وقيل سام ابن نوح صلى الله عليهما وسلم، وقيل يعقوب صلى الله عليه وسلم، فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما تجديدا، يكون ما وقع ممن بعدهما تجديدا كما وقع في الكعبة، وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو يعقوب صلى الله عليه وسلم أصلا وتأسيسا، ومن داود صلى الله عليه وسلم تجديدا لذلك أو ابتداء بناء، فلم يكمل على يديه حتى كمله سليمان، لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه، وقد وجدت ما يشهد له ويؤيده قول من قال إن آدم هو الذي أسس كلا من المسجدين. وذكر ابن هشام في كتاب التيجان أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله تعالى بالمسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه، فبناه ونسك فيه، وبناء آدم البيت مشهور. وقيل إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجدا وصلى فيه ليكون قبلة لبعض ذريته. وأما ظن الخطابي أن إيلياء اسم رجل ففيه نظر، بل هو اسم البلد، فأضيف إليه المسجد كما يقال مسجد المدينة ومسجد مكة. وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان إن إيليا مدينة بيت المقدس فيها ثلاث لغات، مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى. وعلى ما قاله الخطابي يمكن الجمع بأن يقال إنها سميت باسم بانيها كغيرها. الباب الثاني في عدد المرات التي بنيها البيت. الأولى عمارة الملائكة. روى الأزرقي عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله ما بدء هذا الطواف بهذا البيت، لما كان وأنى كان وحيث كان، فقال أما بدء هذا الطواف بهذا البيت فإن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقال الملائكة أي ربي خليفة من غيرنا ممن يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون ويتباغضون ويتباعدون، أي رب اجعل ذلك الخليفة منا، فنحن لا نفسد فيها ولا نسفك الدماء ولا نتباغض ولا نتحاسد، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونطيعك ولا نعصيك. قال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. قال فظنت الملائكة أن ما قالوا رد على رب
رد.
أن ما قالوا رد نعم أحسن الله إليك أن ما قالوا رد على ربهم عز وجل، وأنه قد غضب عليهم من قولهم، فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤوسهم وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه، فطافوا بالعرش 3 ساعات، فنظر الله تعالى إليهم فنزلت الرحمة عليهم، فوضع الله سبحانه وتعالى تحت العرش بيتا على 4 أساطين من زبرجد، وغشاهن بياقوتة حمراء، وسمى البيت الضراح، ثم قال للملائكة طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش، فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش، فصار أهون عليهم، وهو البيت المعمور الذي ذكره الله تعالى يدخله كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة فقال ابنوا لي بيتا في الأرض بمثاله وقدره، فأمر الله سبحانه وتعالى من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. الضراح بضم الضاد المعجمة، فراء فألف فحاء مهملة، ويأتي لهذا مزيد بيان في باب حج الملائكة. المرة الثانية عمارة آدم صلى الله الله عليه وسلم. روى البيهقي في الدلائل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله تعالى جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتا. فخط لهما جبريل فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء ونودي من تحته: حسبك يا آدم. فلما بناه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع. ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد من البيت. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير والطبراني موقوفا. وزادوا: زعم الناس أن آدم بناه من 5 أجبل، من حراء ولبنان، ومن حراء ولبنان وطور وطور زيتا وطور سيناء والجودي. وروى الأزرقي وأبو الشيخ في العظمة وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض من الجنة كان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، وهو مثل الفلك من رعدته، فطأطأ الله عز وجل منه إلى 60 ذراعا، فقال: يا ربي ما لي لا أسمع أصوات الملائكة ولا أحسهم؟ قال: خطيئتك يا آدم، ولكن اذهب فابن لي بيتا فطف به واذكرني حوله كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي. فأقبل آدم يتخطى فطويت له الأرض، وقبض الله تعالى له المفازة فصارت كل مفازة يمر بها خطوة، وقبض الله تعالى ما كان فيها من مخاض أو بحر فجعله له خطوة، ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمرانا وبركة، حتى انتهى إلى مكة فبنى البيت الحرام. وإن جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه الأرض فأبرز عن أس ثابت على الأرض 7، فقذفت فيه الملائكة الصخرة ما يطيق الصخرة منها 30 رجلا. وإنه بناه من 5 أجبل، من لبنان وطور زيتا وطور سيناء والجودي وحراء، حتى استوى على وجه الأرض، فكان أول من أسس البيت وصلى فيه وطاف به آدم صلى الله عليه وسلم، حتى بعث الله تعالى الطوفان وكان غضبا ورجسا، فحيثما انتهى الطوفان ذهب ريح آدم صلى الله عليه وسلم، ولم يقرب الطوفان أرضي السند والهند. فدرس موضع البيت في الطوفان حتى بعث الله تعالى إبراهيم وإسماعيل فرفع قواعده وأعلامه. الفلك قيل موج البحر المضطرب، وقيل أراد فلكة المغزل، وقيل أراد فلكة المغزل حال دورانها. وروى الأزرقي عن عبد الله بن أبي زياد رحمه الله تعالى قال: لما أهبط الله تعالى آدم من الجنة قال: يا آدم ابن لي بيتا بحذاء بيتي الذي في السماء، تتعبد فيه أنت وولدك كما تتعبد ملائكتي حول عرشي. فهبطت عليه الملائكة فحفر حتى بلغ الأرض 7، فقذفت فيه الملائكة الصخرة حتى أشرف على وجه الأرض، وهبط آدم بياقوتة حمراء مجوفة لها 4 أركان بيض، فوضعها على الأساس، فلم تزل الياقوتة كذلك حتى كان زمان الغرق فرفعها الله تعالى. المرة الثالثة عمارة أولاد آدم صلى الله عليه وسلم. روى ابن المنذر والأزرقي عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أن آدم صلى الله عليه وسلم لما توفي رفع الله تعالى إليه الخيمة التي تقدم ذكرها، قال: وبنى بنو آدم من بعدها مكانها بيتا بالطين والحجارة، فلم يزل معمورا يعمرونه ومن بعدهم حتى كان زمن نوح فنسفه الغرق وخفي مكانه. وذكر السهيلي رحمه الله تعالى أن الذي بناه شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم.
نعم،
المرة
جزاكم
الرابعة
الله خير أستاذ محمد.
خير الجزاء.
شيخ محمد جودة.
نعم شيخ، السلام عليكم.
طبعا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله تعالى إلى الإمام الصالحي قال: المرة الرابعة عمارة سيدنا إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم. وجاز ابن كثير بأن الخليل أول من بنى البيت مطلقا، وقال إنه لم يثبت خبر عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل، انتهى. وفيه نظر لما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة. وروى ابن سعد عن أبي جهم بن حذيفة بن غانم رضي الله عنه، والإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن أبي حاتم والجندي وابن شيبة وابن مردوي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى تعالى عنهما، واللفظ له: إن أول ما اتخذ نساء المناطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها عن سارة. وفي لفظ: أول ما اتخذت العرب جر الذيول عن أم إسماعيل. قال الحافظ: وسبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فحملت منه بإسماعيل. قال أبو جهم: وكان سن إبراهيم حينئذ 70 سنة، فكان إسماعيل بكر أبيه. انتهى. فلما ولدته غارت منها سارة، فحلفت لتقطعن منها 3 أعضاء، فاتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها، فهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة. ويقال إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم شفع فيها وقال لسارة: حللي عن يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها، وكانت أول من فعل ذلك. ويقال أن سارة اشتدت بها الغيرة، فخرج إبراهيم وإسماعيل وأمه إلى مكة. انتهى كلام الحافظ. وفي حديث أبي جهم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم يأمره بالمسير إلى بلده الحرام، فركب إبراهيم البراق، وجعل إسماعيل أمامه وابن سنتين، وهاجر خلفه ومعه جبريل يدل على موضع البيت ومعالم الحرم. فكان لا يمر بقرية إلا قال إبراهيم: بهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول: لا، حتى قرب مكة، وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر، والعماليق يومئذ حول الحرم، وهم أول من نزل مكة، ويكونون بعرفة، وكانت المياه يومئذ قليلة، وكان موضع البيت قد دثر، وهو ربة حمراء مدرة، وهو يشرف على ما حوله. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم حين دخل من كداء: وهو الجبل الذي يطلعك على الحجون والمقبرة، بهذا أمرت؟ قال إبراهيم: بهذا أمرت. قال: نعم. فانتهى إبراهيم إلى موضع البيت، فعمل إلى موضع الحجر، فآوى فيه هاجر وإسماعيل، وأمرها أن تتخذ فيه عريشا. انتهى. وفي حديث ابن عباس أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم جاء بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعهم، حتى وضعهم عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. قلت: ولا مخالفة بين الكلامين كما زعمهم في شفاء الغرام، لاحتمال أن يكون إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنزلهما أولا عند الدوحة ثم نقلهما إلى موضع الحجر، أو بالعكس، والله تعالى أعلم. وليس بمكة أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، فوضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل إبراهيم. وفي حديث أبي جهم: ثم انصرف إبراهيم راجعا إلى أهل بالشام. انتهى. فترك إسماعيل وأمه عند البيت، فتبعته أم إسماعيل فأدركته بكداء، فنادته ثلاثا: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ إلى من تدعونا؟ فقال ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فأجابها في الثالثة: إلى الله تعالى. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا حسبي. وفي لفظ: رضيت وتركتنا إلى كاف، ثم رجعت. وفي حديث أبي جهم: فجعلت عريشا في موضع الحجر من سمر وثمام، فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى وقف على كداء، ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه، فنظر إليه فأدركه ما يدرك الوالد من الرحمة. وفي حديث ابن عباس أنه لما توارى عنهما استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، فانقطع لبنها، وعطش إسماعيل، وجعلت تنظر إليه يتلوى، وفي لفظ: يتلبط، وفي لفظ: يتلمط، وفي لفظ: فلما ظمئ جعل يضرب بعقبيه كأنه ينشغ للموت. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، وقالت: تموت وأنا غائبة عنه أهون علي، وعسى الله أن يجعل في ممشاي خيرا. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض إليها، فقامت عليه، والوادي يومئذ عميق، فقامت تستغيث ربها وتدعوه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، وكان ذلك أول ما سعي بين الصفا والمروة. وفي حديث أبي جهم: وكان من قبلها يطوفون بالبيت ولا يسعون بين الصفا والمروة ولا يقفون بالمواقف.
ولا
انتهى.
يسعون
نعم، أحسن الله. وكان من قبلها يطوفون بالبيت ولا يسعون بين الصفا والمروة ولا يقفون بالمواقف. انتهى. وكانت في كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك، وفي لفظ جبريل، وفي حديث علي عند الطبراني بإسناد حسن: فناداها جبريل: من أنت؟ قالت: هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى. قال: وكلكما إلى كاف. وفي حديث أبي جهم: فلما كان الشوط السابع ويأست سمعت صوتا فاستمعت،
في حديث ابن
فلما
عباس السابق الذي فيه الآية: عند بيتك المحرم، ولا شك هذا كان قبل بناء البيت، صحيح؟
نعم، عند القواعد يعني.
فمعنى ذلك أن البيت كان موجودا أو أثره. قواعد،
أصله
نعم
وأساسه يعني، نعم.
نعم
لذلك ربنا قال: إذ يرفع إبراهيم القواعد. ما قالش من يرفع إبراهيم
نعم
البيت.
نعم
أحسن الله إليك.
الحمد لله.
قال وفي حديث أبي جهل: فلما كان الشوط السابع ويأست سمعت صوتا فاستمعت فلم تسمع إلا الأول، فظنت أنه ثدي عرض لسمعها من الظمأ والجهل، فنظرت إلى ابنها وهو يتحرك فأقامت على المروة مليا، ثم سمعت الصوت الأول فقالت: إني سمعت صوتك فأعجبني، وإن كان عندك خير فأغثني، فإني قد هلكت وهلك ما عندي. فخرج الصوت صوت بين يديها، فخرجت تتلو وقد قويت له نفسها حتى انتهى الصوت عند رأس إسماعيل، ثم بدأ لها جبريل صلى الله عليه وسلم فانطلق بها حتى وقف على موضع زمزم انتهى، فبحث بعاقبه أو قال بجناحيه، وفي لفظ فقال بعاقبه هكذا، وغمز عاقبه في الأرض، وفي لفظ فركض جبريل برجله، وفي لفظ ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم حتى ظهر الماء، وفي لفظ ففاض الماء، وفي لفظ فانبثق الماء فوق الارض، فدهشت ام اسماعيل فجعلت تحفر، وفي لفظ تحوضه، وفي لفظ فجعلت تفحص الارض بيديها وتقول هكذا وهكذا، وفي لفظ تحظر الماء بالتراب خشيه ان يفوتها قبل ان تاتي بشنتها، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم، او قال لو لم تغرف من الماء كانت زمزم عينا معينا، وفي لفظ ظاهرا، فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وأشار لها إلى موضع البيت، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالربيعة تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، وإن الله لا يضيع أهله. وفي حديث أبي جهل: فكان ثدياها يقطران لبنا، وكان ذلك اللبن طعاما وشراما لإسماعيل، وكانت تجتزئ بماء زمزم، فقال لها الملك: لا تخافي أن ينفد هذا الماء، وأبشري فإن ابنك سيشب ويأتي أبوه من أرض الشام فيبنيان ها هنا بيتا يأتيه عباد الله تعالى من أقطار الأرض ملبين الله جل ثناؤه شعثا غبرا فيطوفون به، ويكون هذا الماء شرابا لضيفان الله تعالى الذين يزورون بيتهم. فقالت: بشرك الله تعالى بخير، وطابت نفسها وحمدت الله تعالى. وأقبل غلامان من العماليق يريدان بعيرا لهما أخطأهما وقد عطشا وأهلهما بعرفة، فنظر إلى طير تهوي قبل الكعبة فاستنكر ذلك، وقال: أن يكون الطير على غير ماء؟ فقال أحدهما لصاحبه: أمهل حتى نبرد ثم نسلك في مهوى الطير. فأبرد ثم تروح، فإذا الطير ترد وتصدر، فاتبع الواردة منهما حتى وقف على أبي قبيس، فنظر إلى الماء والعريش، فنزل وكلم هاجر وسألها متى نزلت، فأخبرتهما، فقال: لمن هذا الماء؟ فقالت: لي ولولدي. فقال: من حفره؟ فقالت: سقي من الله تعالى. فعرف أن أحدا لا يقدر أن يحفر هناك ماء، وعهدهما بماء هناك قريب وليس به ماء، فرجع إلى أهلهما من ليلتهما فأخبراهم، فتحولوا حتى نزلوا
وعهدهما
معهما على الماء.
بما هناك قريب.
نعم صحيح. قال: وعهدهما بما هناك قريب وليس به ماء، فرجع إلى أهلهما من ليلتهما فأخبراهم، فتحولوا حتى نزلوا معهما على الماء، فأنست بهم ومعهم الذرية، فنشأ إسماعيل بين ولدانهم. وكان ابراهيم صلى الله عليه وسلم يزور هاجر في كل شهر على البراق، يغدو غدوة فياتي مكة، ثم يرجع فينقيل في منزله بالشام، فزارها بعد فنظر الى من هناك من العماليق والى كثرتهم وغمارة الماء فسر بذلك. ولما بلغ اسماعيل تزوج امرأة منهم من العماليق، فجاء ابراهيم زائرا لاسماعيل، واسماعيل في ماشيته يرعاها، فيخرج متنكبا قوسه فيرمي الصيد مع رعيته، فجاء ابراهيم الى منزله فقال: السلام عليكم يا اهل البيت. فسكتت امرأة اسماعيل فلم ترد الا ان تكون ردت في نفسها، فقال: هل من منزل؟ فقالت: لا الله. إذن قال: فكيف طعامكم وشرابكم؟ فذكرت جهدا، فقالت: أما الطعام فلا طعام، وأما الشراب فإنما يحلب الشاة المصر، أي الشخب الشخب.
فإنما نحلب الشاة
مصر
يقول
مصر أو الشاة
والشاة
مصر الشاة
المصراة
المصرة.
معروفة، لكن يقول إيه الشاة
مصر الحلبة في الأصالة.
والتصويب من كذا موافقة للاكتفاء، وأما الشاة فإنما نحلب الشاة بعد الشاة المصر، اللي هو الحلب بأطراف الأصابع،
نعم.
الشاة المصر. ماشي نعم.
قال: فإنما نحلب الشاة المصر أي الشخبة، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ. قال: فأين رب البيت؟ قالت: في حاجته. قال: فإذا جاء فأخريه السلام وقولي له: غير عتبة بابك. ورجع إبراهيم إلى منزله. وأقبل إسماعيل راجعا إلى منزله بعد ذلك بما شاء الله عز وجل. فلما انتهى إلى منزله سأل امرأته: هل جاءك أحد؟ فأخبرته بإبراهيم وقوله وما قالت له، ففارقها وأقام ما شاء الله أن يقيم. وكانت العماليق هم ولاة الحكم في مكة، فضيعوا حرمة الحرم واستحلوا فيه أمورا عظيمة، فنالوا ما لم يكونوا ينالون، فقام فيهم رجل منهم يقال له عموق، فقال: يا قوم أبقوا على أنفسكم، فقد رأيتم وسمعتم من أهلك من هذه الأمم، فلا تفعلوا وتواصلوا ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وموضع بيته، فلم يقيلوا ذلك منه وتمادوا في هلكة
يقبلوا
أنفسهم.
فلم
فلم
يقبلوا.
يقبلوا نعم فلم يقبلوا ذلك منه وتمادوا في هلكة أنفسهم. ثم إن جرهما وقطوراء وهما أبناء عم خرجوا سيارة من اليمن أجدبت عليهم بلادهم فساروا بذراريهم وأموالهم، فلما قدموا مكة رأوا فيها ماء معينا وشجرا ملتفا وبناء كثيرا وسعة من المال ودفئا في الشتاء، فقالوا إن هذا الموضع يجمع لنا ما نريد، فأعجبهم ونزلوا به. وكان لا يخرج من اليمن قوم إلا وعليهم ملك يقيم أمرهم، سنة فيهم جروا عليها واعتادوها، ولو كانوا نفرا يسيرا. وكان مضاد بن عمرو على قومه من جرهم، وكان على قطوراء السميدع رجل منهم، فنزل مضاد بمن معه من جرهم على مكة بقعيقعان، فما حاز ونزل السميدع أو السميدع بقطوراء أسفل مكة بأجيال فما حاز. وذهب العماليق إلى أن ينازعوهم أمرهم، فعلت أيديهم على العماليق فأخرجوهم من
كأنها
الحرم.
يعني فما حاز، هنا كتب فما حاز وفي فما جاور، وإن كان كتب جاوز لا أدري لماذا جاوز. فما حاز يعني ما جاور، صحيح؟
نعم، ما حوله يعني، المنطقة
ما
بما
حوله،
حوله.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وذهب العماليق إلى أن ينازعوهم أمرهم، فعلت أيديهم على العماليق فأخرجوهم من الحرم كله، فصاروا في أطرافه ولا يدخلونه، وكل على قومه لا يدخل احدهم على صاحبه. فكانوا قوما عربا، وكان لسانه عربيا، وكان ابراهيم يزور اسماعيل، فنظر اسماعيل الى رعله بنت مضاد فاعجبته فخطبها الى ابيها، انتهى. هكذا في حديث ابي جهم ذكر العماليق، وان اسماعيل تزوج منهم الاولى وان الثانيه من جرهم، وليس ذلك في حديث ابن عباس، بل فيه ان الاولى والثانيه من جرهم. فنصره بعد ان ذكر قصه زمزم: وكانت ام اسماعيل كذلك، حتى مرت بهم رفقه من جرهم او اهل بيت من جرهم المقبلين على من طريق كداء، فنزلوا في مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. وفي لفظ: كانت جرهم يومئذ بوادي قريب من مكة، فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب أنس. فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام ونشأ بين ولدانهم، فتعلم العربية منهم وألفهم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل زوجته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. وفي لفظ: وكان عيش إسماعيل الصيد يخرج يتصيد، فسألها عن عيشهم، فقالت: بشر نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس بشيء، فقال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيء كذا وكذا كالمستخفة بشأنه، فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عايشنا، فأخبرته أن في جهل من شدة. فقال لها: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منه مرة أخرى. فلبث عنه إبراهيم ما شاء الله تعالى، ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجده، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ فسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله تعالى. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم واللبن. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: الله مبارك لهم في اللحم واللبن والماء. وفي لفظ: في طعامهم وشرابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقا. وفي حديث ابي جهم: فجاء ابراهيم زائرا لاسماعيل، فجاء الى بيتي، فقال: السلام عليكم يا اهل البيت ورحمه الله. فقامت اليه مرأته فردت عليه ورحبت به، فقال: كيف عايشكم؟ فقالت: خير عايش بحمد الله عز وجل، نحن في لبن كثير ولحم كثير وماؤنا طيب. قال: هل من حب؟ قال: يقول ان شاء الله تعالى، ونحن في نعم. قال: بارك الله لكم. قال: فانزل رحمك الله فاطعم واشرب. قال: لا استطيع النزول. قالت: فاني اراك شعثا، افلا اغسل راسك وادهنه وادهنه؟ قال: بلى ان شئت. فجاءت بالمقام، ويومئذ حجر رطب ابيض مثل المهات ملقى في بيت اسماعيل، فوضع عليه قدمه اليمنى، وقدم اليها شق راسه وهو على دابته، فغسلت شق راسه الايمن، فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى عليه، وقدم اليها فقدم اليها راسه وهو على دابته، فغسلت شق راسه الايسر، فالاثر الذي في المقام من ذلك. قال ابو الجهم: فلقد رايت موضع العقب والاصابع. ثم اتفقا، فقال: فلما فرغت المراه تغسل راسه،
هذا غريب،
قال لها الجزائر. نعم
يقول هذا غريب.
نعم
نعم.
ثم اتفقا، فقال: فلما فرغت المراه تغسل راسه، قال لها: اذا جاء اسماعيل فاقرأي عليه السلام، وقولي له ثبت عتبه بابك، فإن بها صلاح المنزل. فلما جاء إسماعيل وجد
بابك،
ريح أبيه، فقال: نعم
نعم، عتبة بابك،
وقولي له ثبت عتبة بابك فإن بها صلاح المنزل. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه قال ألا تاكم من أحد بعدي؟ قالت نعم، جاءنا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال ما أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. وفي حديث أبي جهم ولقد كنت علي كريمة ولقد ازددت كرامة. فصاحت وبكت فقال ما لك؟ فقالت ألا أكون علمت من هو فأكرمه وأصنع به غير الذي صنعته غير الذي صنعته. فقال لها لا تبكي ولا تجزعي، فقد أحسنت ولم تكوني تقدرين أن تفعلي فوق الذي فعلت، ولم يكن ليزيدك على الذي صنع بك. فولدت لإسماعيل 10 ذكور أحدهم نابت.
سيدنا معذرة في قوله وكانت العماليق هم ولاة الحكم بمكة، هو كان هناك أحد يعني في مكة حينئذ؟
لا هو قال لا إنس فيها ولا شيء، فذكر العماليق هنا كذلك يعني غريب، لأن مكة يعني حول البيت في الحرم يعني.
نعم، صلى الله عليه.
ممكن هو يقصد سيدنا ان هم كانوا في عرفة اصلا قبل مجيء هاجر، كما ذكر
في
يعني في
عرفة
الاثر
يعني
الاول،
كانوا خارج الحرم يعني.
كانوا اهل الحكم في المنطقة هذه، وليس المقصود حكم
نعم
البيت
نعم
يعني، او ربما لما انتقلوا بجوار هاجر عليه السلام صاروا هم اهل الحكم، لان هاجر امرأة لا تحكم يعني
صحيح.
بحكم
على تقدير يعني
العمليات.
أن ذلك بعد زمن يعني.
نعم، بحكم وجودي معنى
نعم
والله. لكن فولدت لإسماعيل 10 ذكور أحدهم نابت، هكذا
أيوة نعم عندي هكذا.
الشيخ محمد عمر أظن معاه نسخة تانية.
كذلك عندي 10 ذكور أحدهم نابت.
ولد من أولاده يعني بهذا الاسم.
نعم،
نعم.
قال بنو إبراهيم للبيت. فلما بلغ إسماعيل 30 سنة وإبراهيم يومئذ ابن 100، أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا. فقال إبراهيم أي ربي أين أبنيه؟ فأوحى الله تعالى إليه أن اتبع السكينة
يعني هو
ويريح.
مر على الأحداث كلها وطول فيها جدا، وليست من غرض الفصل الذي يتكلم فيه، لأنه بيتكلم عن عمارة إبراهيم وإسماعيل للبيت، ورغم هذا لم يمر على قصة الذبح. لم يأتي بذكر الذبح يعني.
نعم،
صحيح، ما جابش حاجة في اللي فات.
ما دام في لسه الذبح، نعم ممكن يكون سيأتي بها، بس هو الذبح كان قبل الزواج وقبل الأمور دي كلها.
نعم.
نعم، قال فلما بلغ إسماعيل 30 سنة وإبراهيم يومئذ ابن 100، أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا. فقال إبراهيم أي رب أين أبني؟ فأوحى الله تعالى إليه أن اتبع السكينة وهي ريح لها وجه وجناحان، ومع إبراهيم الملك والسرد فانتهوا، الملك والسرد فانتهوا إلى مكة. ففي حديث ابن عباس
وهذا أيضا
ثم
غريب
ركبها.
يعني، هو يعلم البيت ويعلم مكانه.
نعم،
نعم،
قال في حديث ابن عباس ثم
أو
لبث عنه.
لعله سأل عن المعالم يعني. نعم
وفي حديث ابن عباس ثم لبث عنه ابراهيم ما شاء الله تعالى، ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له تحت لوحة قريبة من زمزم. فلما رآه قام عليه فصنع كما يصنع الوالد بالوالد والوالد بالولد. قال معمر الراوي لحديث ابن عباس وسمعت رجلا يقول انهما بكيا حتى اجابتهما الطير، انتهى. ثم قال يا اسماعيل ان الله تعالى امرني بامر، فقال اصنع ما امرك به. قال وتعينني؟ قال واعينك. قال فان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا، واشار الى اكمه مرتفعه على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت. وفي حديث ابي جهم فنزل اسماعيل الى موضع البيت الذي بوأه الله تعالى لابراهيم. فموضع البيت ربضة حمراء مدره مشرفه على ما حولها. فحفر ابراهيم واسماعيل صلى الله عليه وسلم وليس معهما غيرهما اساس البيت، يريدان اساس ادم الاول. فحفر عن ربض البيت يعني حولهم فوجد صخره لا يطيقها الا 30 رجلا، وحفر حتى بلغ اساس ادم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس عند الامام احمد بسند صحيح ان القواعد التي رفعها ابراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك. وفي لفظ اخر ان القواعد كانت في الارض السابعه، رواه ابن ابي حاتم انتهى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء وجاء بهذا الحجر أي المقام فوضعه له فقام عليه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يبني وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي حديث أبي جهم وحلقت السكينة كأنها سحابة على موضع البيت فقالت ابني علي فلذلك لا يطوف البيت أحد أبدا كافر ولا جبار إلا رأيت عليه السكينة. فبنى إبراهيم البيت فجعل طوله في السماء 9 أذرع وعرضه 30 ذراعا وطوله في الأرض 22 ذراعا فأدخل الحجرة وهو 7 أذرع في البيت. فكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض ولم يجعل له سقفا وجعل له بابين وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت وجعل الركن علما للناس. فذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب حجرا ونزل جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود وكان قد رفع إلى السماء حين غرقت الأرض لما رفع البيت. فنزل به جبريل فوضعه إبراهيم موضع الركن وجاء إسماعيل بحجر من الوادي فوجد إبراهيم قد وضع الركن فقال من أين لك هذا الحجر؟ من جاءك به؟ قال إبراهيم من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك. فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت وأدخل الحجر في البيت جعل المقام لاصقا بالبيت عن يمين الداخل. وروى البيهقي عن وهب بن المنبه رحمه الله تعالى قال لما أغرق الله الأرض ورفع البيت فوضع تحت العرش ومكثت الأرض خرابا 1000 سنة فلم تزل على ذلك حتى كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبني بيته. فجاءت السكينة كأنها سحابة فيها رأس من يتكلم ولها وجه كوجه الإنسان فقالت يا إبراهيم خذ قدر ظلي فابني عليه ولا تزد شيئا ولا تنقص. فأخذ إبراهيم قدر ظلها ثم بناه إسماعيل البيت ولم يجد له سقفا وكان الناس يلقون فيه الحلي والمتاع حتى إذا كاد أن يمتلئ اتعد له 5 نفر ليسرقوا ما فيه فقام كل واحد على زاوية واقتحم الخامس فسقط على رأسه فهلك. فبعث الله سبحانه عند ذلك حية بيضاء سوداء حية بيضاء سوداء الرأس والذنب فحرست البيت 500 عام لا يقربه أحد إلا أهلكته فلم تزل كذلك حتى بنته قريش. وروى الأزرقي عن عثمان بن ساج رحمه الله تعالى قال بلغنا والله تعالى أعلم أن خليل الله سبحانه وتعالى عرج به إلى السماء فناظر إلى الأرض مشارقها ومغاربها فاختار موضع الكعبة فقالت له الملائكة يا خليل الله اخترت حرم الله في الأرض فمناه من 7 أجبل ويقولون 5 فكانت الملائكة تأتي بالحجارة إلى إبراهيم من تلك الجبال. وروى الأزرقي عن علي رضي الله عنه عن مجاهد وعن بشر بن عاصم المتفرقين أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أقبل من إرمينية وقال مجاهد من الشام ومعه السكينة والملك والسرد دليلا يتبوأ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتها فحفر
الصرد
فأبرز
هذا
أهل
اللي هو
الكوفة.
يعني الطائر المعروف اللي مثل الهدهد.
نعم الله أعلم.
نعم.
قال فحفر فأبرز عن أسها أمثالها خليفة بالله يحرك الصخرة إلى 30 رجلا ثم قال الله تعالى قم فابني لي بيتا. قال يا ربي أين أبني؟ فبعث الله سبحانه وتعالى سحابة فيها رأس تكلم إبراهيم فقالت يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن تخط قدر هذه السحابة فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرها فقال له الرأس قد فعلت. وفي لفظ فقالت السكينة يا إبراهيم ربطت على البيت قال نعم فارتفعت السحابة فأبرز عن أس فأبرز عن أس عن أس ثابت في الأرض فبناه إبراهيم فلذلك لا يطوف ببيت ملك من جبابرة الملوك ولا عربي جلف إلا عليه السكينة والوقار. وروى الأزرقي عن قتادة رحمه الله تعالى قال ذكر لنا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بنى البيت من 5 أجبل من طول سيناء وطول زيتا ولبنان والجودية وحراء. قال السهيلي رحمه الله تعالى انتبه لحكمة الله تعالى كيف بناها من 5 أجبل فشاغل ذلك معناها إذ هي قبلة الصلوات الخمس عمود الإسلام الذي بني على 5 وكيف دلت عليه السكينة إذ هي قبلة الصلوات الخمس والسكينة من شأن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتوها وعليكم السكينة. وروى الأزرقي عن ابن إسحاق أن الخليل صلى الله عليه وسلم لما بنى البيت جعل طوله في السماء 9 أذرع وعرضه في الأرض 32 ذراعا من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي عنده الحجر وجعل عرض ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي 22 ذراعا وجعل طول ظهرها من الركن الغربي إلى الركن اليماني 31 ذراعا وجعل عرض سقفها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني 20 ذراعا وجعل بابها بالأرض غير مبوب وجعل جبا على يمين من دخله يكون خزانة للبيت. وذكر ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى في مناسكه شيئا من خبر بناء البيت من خبر بناء إبراهيم البيت ثم قال وكان صفة بناء إبراهيم البيت أنه كان مدورا من ورائه وكان له ركنان وهما اليمانيان فجعلت له قريش حين بنوه 4 أركان انتهى. قال رحمه الله إبراهيم يؤذن بالحج. قال أبو جهم وأمر إبراهيم بعد فراغه من البناء أن يؤذن في الناس بالحج فقال يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال الله جل ثناه أذن علي البلاغ. فارتفع على المقام وهو يومئذ ملصق بالبيت فارتفع به المقام حتى كان أطول الجبال فنادى وأدخل إصبعيه في أذنيه فأقبل وجهه شرقا وغربا يقول أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم عز وجل، فأجابه من تحت البحور السبعة من بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أطراف البيت كلها، لبيك اللهم لبيك، أفلا تراهم يأتون يلبون فمن حج من يومئذ إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب لله عز وجل. وذلك قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني نداء إبراهيم على المقام بالحج، فهي الآية. قال محمد بن عمر السمير راويه رحمه الله تعالى، وقد روي أن الآية هي أثر إبراهيم على المقام. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام إبراهيم على الحجر فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فاستمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وروي أيضا عنه قال والله ما بناه بقصة ولا مدر، ولا كان لهما من السعة والأعوان ما يثقفانه. وروى أيضا عن علي رضي الله عنه قال كان إبراهيم يبني كل يوم ساقا، القصة بالفتح، الجير، الساق، العرق من الحائط. نعم المفروض هذه فقرة جديدة. غريب اللفظ، هو ضعف في نفس السطر يعني.
القصة
قال كان إبراهيم يبني كل يوم ساقا،
نعم
قال القصة بالفتح، الجير، والساق، العرق من الحائط.
نعم
وروى ابن ابي شيبه وابن منيع وابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم وصححه، والبيهقي بن عباس رضي الله عنهما قال لما فرغ ابراهيم صلى الله عليه وسلم من بناء البيت قال يا رب قد فرغت، قال اذن في الناس بالحج، قال يا رب وما يبلغ صوتي، قال اذن علي البلاغ، قال يا رب كيف اقول، قال قل يا ايها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق، فسمعه من في السماء ومن في الارض الا ترى انهم ياتون من اقصى البيت من اقصى الارض يلبون. وروى ابن ابي حاتم وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم ان يؤذن بالحج صعد ابا قبيس فوضع اصبعيه في اذنيه ثم نادى يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فاجيبوا ربكم، فاجابوه بالتلبيه في اصلاب الرجال وارحام النساء، واول من اجاب اهل اليمن، فليس من حاج يحج من يومئذ الى ان تقوم الساعه الا من كان اجاب يومئذ ابراهيم. قال رحمه الله ابراهيم يتعلم مناسك الحج. قال ابو جهم فلما فرغ ابراهيم من الاذان ذهب به جبريل فاراه الصفا والمروه واقام على حدود الحرم وامره ان ينصب عليه الحجاره، ففعل ذلك ابراهيم وكان اول من اقام ان صاب الحرم ويريه اياها جبريل. فلما كان اليوم السابع من ذي الحجه خطب ابراهيم صلى الله عليه وسلم مكه حين زغت الشمس قائما واسماعيل جالس، ثم خرج من الغد يمشيان على اقدامهما يلبيان محرمين مع كل واحد منهما اداوه يحملها وعصا يتوكل عليها، فسمي ذلك اليوم يوم الترويه. واتيا منى فصليا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وكان نزل من الجانب الايمن ثم اقام حتى طلعت الشمس على سبيل، ثم خرج ابراهيم يمشي هو واسماعيل حتى اتيا عرفه وجبريل معهما يريهما الاعلام، حتى نزل بنمره وجعل يريه اعلام عرفات، وكان ابراهيم قد عرفها قبل ذلك، فقال ابراهيم عرفت فسميت عرفات. فلما زاغت الشمس خرج بهما جبريل حتى انتهى بهما الى موضع المسجد اليوم، فقام ابراهيم فتكلم بكلمات واسماعيل جالس، ثم جمع بين الظهر والعصر، ثم ارتفع بهما جبريل الى هضبات فاقام على ارجلهما يدعوان الى ان غابت الشمس وذهب الشعاع، ثم دفع من عرفه على اقدامهما حتى انتهى الى جمع، فنزل فصلى المغرب والعشاء في ذلك الموضع الذي صلى فيه اليوم، ثم بات فيه حتى اذا طلع الفجر وقف على قدح، فلما اسفر قبل طلوع الشمس وقف على ارجلهما حتى انتهى الى محسر، فاسرع حتى قطعه، ثم عاد الى مشيهم الاول، ثم رمى جمره العقبه بسبع حصيات حملها من جمع، ثم نزل من منى فجرا في الجانب الايمن، ثم ذبح في المنحر اليوم وحلق رؤوسهما، ثم اقام ايام منى يرميان الجمار حين ترتفع الشمس ماشيين ذاهبين وراجعين، وصدر يوم الصدر فصلي الظهر بالابطح، وكل هذا يريه جبريل صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ ابراهيم من الحج انطلق الى منزله في الشام، وكان يحج البيت كل عام، وحجته ساره، وحجه اسحاق ويعقوب والاسباط والانبياء وهلم جرا، وحجه موسى بن عمران، ثم توفى الله تعالى خليله بعد ان وجه اليه ملك الموت فاستنظره ابراهيم ثم اعاده اليه لما اراد الله تعالى قبضه، فاخبره بما امر به، فسلم الامر ربه، فقال له ملك الموت يا خليل الله على اي حال تحب ان اقبضك؟ قال اقبضني وانا ساجد، فقبضه وهو ساجد، ودفن ابراهيم صلى الله عليه وسلم في الشام. وعاش اسماعيل بعد ابيه معاش، وتوفي بمكة الحجون مما يلي باب الكعبه، وهناك قبر امه هاجر دفن معها، وكانت توفيت قبله. انتهى حديث ابي جهم. تنبيه في بيان غريب ما سبق، المناطق جمع منطق بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء، وهو ما يشد به الوسط، وفي لفظ النطق بضم النون والطاء هو جمع نطاق، مثل كتاب وكتب. قال في النهايه هو ان تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء ترفع ثوبها وترسله الى الاسفل عند معاناه الاشغال لئلا تعثر في ذيلها، تخفضيها اي تختميها، يقال خفضت الجاريه خفضت الجاريه خفاضا ختنتها، فالجارية مخفوضة، ولا يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام. العظاة بعين مهملة مكسورة في ضاد معجمة، شجر الشوك كالطلح والعوسج والهاء أصلية، والواحدة عظة بالهاء وبالتاء كعدة، والأصل عضها كعنبة. السلم بفتحتين شير من العضاء، واحدته سلمة فتحتين. السمر فتح المهملة وضم الميم من شجر الطلع، الواحدة سمرة. الربوة مثلثة الراء، المكان مرتفع. مدرة بفتحات جمعها مدر، مثل قصب وقصبة، وهو التراب المتلبد. وقال الأزهري: المدر قطع الطين. الثمام بضم المثلثة، نبت ضعيف قصير لا يطول. الحجون بحاء مهملة مفتوحة في جيم مضمومة موضع بأعلى مكة. السقاء بكسر السين، السقاء بكسر السين مهملة، قربة صغيرة. وفي لفظ معها شنة، فتح المعجمة وتشديد النون، وهي القربة العتيقة. الدوحة بفتح الدال مهملة سكون الواو، وفتح الحاء مهملة الشجرة الكبيرة في أعلى المسجد، أي مكان المسجد، لأنه لم يكن يومئذ بناء. قفا بقاف بفاء مشددة، أي ذهب موليا وكأنه من القفا، أي أعطاه قفاه وظهره. الثنية بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية. كداء بفتح الكاف ممدود، مكانه في أعلى مكة. يتلوى يتقلب، يتلبط بمثنى تحتية ومثنى فوقية، في لام في موحدة، فطائي مهملة، أي يتمرغ ويضرب نفسه بالأرض. يتلمظ بوزن الذي قبله بعد اللام ميم فضاء معجمة، أي يدير لسانه في فيه ويحركه، ينشغ ويحركه. ينشغ بمثنات تحتية مفتوحة، فنون ساكنة، فشين معجمة، فغين معجمة، أي يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع. المجهود الذي أصابه الجهد، وهو الأمر الذي يشق تقرها نفسها بضم أولي وكسر قافي، تقر
مقبلة بضم
نفسها
أولي
بكسر
يبقى
الفاعل،
تقر.
تقرها أو تقرها نفسها،
كأنها كذلك، نعم.
نعم تقرها نفسها بضم أولي وكسر القافي، ونفسها
من
برفع
الاستقرار
الفاعل،
يعني.
أي لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت. نعم تقرها. قال
يبقى فلم
صعب
تقرها نفسها،
قرة،
فلم تدعها،
نعم
لم تتركها، نعم.
صح، بفتح المهملة وسكون الهاء وبكتبها منونة، كأنها خاطبت نفسها فقالت لها اسكتي. غوات بفتح أولها عند أكثر الرواة الصحيح، وتخفيف الواو آخره مثلثة. وحكى ابن أثير ضم أوله، والمراد به هنا المستغيث. وحكى ابن قرقول كسرها أيضا، وجزاء الشرط محذوف تقديره فأغثني. غمز الأرض بغين معجمة، فميم فزاين، أي كبسها. انبثق بنون فباء موحدة، فتاء مثلثة، فقاف، أي انفجر. تحوضه فحاء مهملة، فقاف معجمة، تشديد
تحوضه
الواو، نعم تحوضه، نعم الله عليكم، أي تجعله مثل الحوض. عينا معينا، أي ظاهرا جاريا على وجه الأرض. وفي لفظ لكان الماء ظاهرا، فعلى هذا فقوله عينا معينا صفة للماء، فلذلك نكره. قال ابن الجوزي: كان ظهور زمزم نعمة من الله تعالى محضة، بغير عمل جليل، فلما خالطها تحويض وهاجر دخلها كسب البشر، فقصرت على ذلك. العماليق ذرية عملاق، ويقال عمليق ابن لاوذ، ويقال الود ابن إرم ابن سام ابن نوح. مضاد بميم مكسورة، وحكي ضمها وضادين معجمتين. الضيعة بفتح المعجمة وسكون التحتانية، أي الهلاك. الرابية بالموحدة ثم المثنية التحتية، مرتفعة من الأرض. أقطار الأرض جمع قطر بالضم، الجانب والناحية، ترد الماء، تبلغه، تصدر، ترجع. غمارة الماء بغين معجمة مفتوحة، كثرته. متنكبا قوسه ملقيا لها على منكبه. رفقة بضم الراء وسكون الفاء فقاف، وهم الجماعة المختلطون، المختلطون سواء كانوا في سفر أم لا. جرهم بضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء، وهو ابن قحطان ابن عابر ابن شالغ ابن شالخ ابن أرفش ابن أرفخشز ابن سام ابن نوح. وقال ابن إسحاق: كان جرهم فقطورة أخوه أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن. وقوله مقبلين من كداء بفتح الكاف في جميع النسخ الصحيح والمد، واستشكله بعضهم أن كداء بفتح والمد في أعلى مكة، وأما الذي في أسفلها فبالضم أو القصر، يعني فيكون الصواب هنا بالضم والقصر. قال الحافظ: وفيه نظر، لأنه لا مانع أن يدخلوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلى. عائفا بالمهملة والفاء، هو الذي يحوم على الماء فيتردد ولا يمضي عنه. جريا بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية، أي رسولا، فقد يطلق على الوكيل والأجير. قيل سمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله، أو لأنه يجري مسرعا في حوائجه. قال: أو جريين، شك من الراوي هل أرسلوا واحدا أو اثنين في بعض الروايات فأرسلوا رسولا، ويحتمل الزيادة على الواحد، ويكون الإفراد باعتبار الجنس قوله فإذا هم بالماء بصيغة الجمع، ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار المقصود بالإرسال، والجمع باعتبار من تبعه من خادم نحوه. الفا بالفاء، أي وجد. أم إسماعيل بالنصب على المفعولية. الأنس بضم الهمزة ضد الوحشة، ويجوز الكسر، أي تحب جنسها. وتعلم العربية منهم في إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربيا، ولهذا مزيد إن يأتي في ترجمة إسماعيل في النسب النبوي أن أنفسهم فتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة، أي رغبتهم في مصاهرته لنفاسته عندهم. وقال ابن الأثير أنفسهم عطف على قوله تعلم العربية منهم. وزوجوه امرأة منهم ذكروا في اسمها واسم أبيها أقوالا لا طائل بذكرها يطالع تركته. قال في المصباح المنير التركة بضم التاء وكسر الراء وتخفف بكسر الأول وسكون الراء مثل كلمة وكلمة، أي يتفقد حال ما تركه هناك. الشخب بفتح الشين وسكون الخاء بمعجمتين ثم حالة السيلان. عتبة بابك بفتح العين مهملة والمثنيات الفوقية والباء الموحدة كناية عن المرأة وسماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لها، وهي حفظ الباب وصون ما هو داخله وكونه محلا للوطن. وتزوج امرأة أخرى ذكر في اسمها 8 أقوال وفي اسم أبيها 4 ولا حاجة لنا إلى ذلك، نابت بالنون من النبات، فهما لا يخلو عليهما أحد من غير مكة إلا لم يوافقاه. ولفظ الكشمي الكشميهني لا يخلوان
الكشميهني
بالاثنين. فتح الميم يعني هو المفروض ان كشميهني
لا
يعني
بأس
بتاعتي
لا
فتح
بأس،
الباري بالله تعالى
كل
كشميهني.
هذه الأسماء فيها الاختلافات كثيرة، مسلم وغلطاي نعم،
نعم.
والكرماني والكرماني نعم.
قال ولفظ الكشميهني لا يخلوان بالتثنية. قال ابن القوطية خلوت بالشيء واختلوت به إذا لم أخلط به غيره. يبري بفتح أولي وسكون موحدة، النبل بفتح النون وسكون موحدة، السهم قبل أن يركب فيه نصب وريشه هو السهم العربي، الأكمة بفتح الهمزة والكاف وهي الرابية، إرمينية بكسر أولي وإسكان ثانيه بعدها ميم مكسورة فتح ميم مكسورة فتحتية فنون بلد معروف بالروم. السرد وزان عمر قال في المصباح نوع من الغربان، الأنثى سردة والجمع سردان، ويقال له الواق، إن كانت العربة تتطير من صوته وتقتله فنهي عن قتله دفعا للطيرة منه دفعا للطيرة، ومنه نوع أسبد يسميه أهل العراق العقعق. وأما السرد الهمهام السرد الهمهام فهو البري الذي لا يرى في الأرض ويقفز من شجرة إلى شجرة، وإذا اضطر وأضجر أدرك وأخذ ويصرصر كالصقر ويصيد العصافير. قال أبو حاتم السرد طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار، له ريش ويصاد العصافير وصغار الطير. وزاد بعضهم على هذا فقال ويسمى المجوف لبياض بطنه والأخطب لخضرة ظهره والأخيل لاختلاف لونه. خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحامي من النوق. ربضت أسست ربضت ربضت أسست طور زيتا بلفظ الزيت علم لجبل بالبيت المقدس، لبنان بضم أوله وإسكان ثانيه جبر بالشام، جمع بفتح أوله وإسكان ثانيه اسم لمزدلفة، سمي بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها. قال البكري وقال في النهاية لأن آدم وحواء لما هبطا اجتمع بها، وزاد صاحب التقريب أو لاجتماع الناس فيها. قزح بضم أوله وفتح الزاي جبل بمزدلفة غير منصرف للعالمية والعدل عن قازح تقديرا. محسر بلفظ اسم الفاعل موضع بين منى ومزدلفة سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات. المرة الخامسة والسادسة عمارة العمالقة وجرهم، هذه المرة بناء البيت يعني.
نعم.
قال عمارة العمالقة وجرهم، روى ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسند وابن جرير وابن حاتم والبيهقي في الدلالة عن علي رضي الله عنه أن بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم لبث ما شاء الله أن يلبث ثم انهدم فبنته العمالقة ثم انهدم فبنته جرهم. قال السهيلي وقد قيل أنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين لأن السيل قد صلع حائطه ولم يكن ذلك بنيانا وإنما كان إصلاحا لما واها منه وجدارا بني بينه وبين السيل. قلت في حديث ابي جهم عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي ان البيت في زمن جرهم دخله السيل من اعلى مكه فانهدم فاعادته جرهم على بناء ابراهيم صلى الله عليه وسلم وجعلت لهم مصراعين وقفلا انتهى. فهذا نقل صريح يشهد لما في حديث سيدنا علي رضي الله عنه. المره السابعه عماره قصي بن كلاب، نقله زبير بن بكار في كتاب النسب وجزم به الامام ابو اسحاق الماوردي في الاحكام السلطانيه. المرة الثامنة عمارة قريش وستأتي. المرة التاسعة عمارة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشام الثانيين اللذين يليان الحجر الا لان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي روايه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه عهدك عهد قومك الكفر لنقضت الكعبه ثم بنيتها على اساس ابراهيم، فان قريشا اقتصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال هشام يعني بابا. متفق عليه. وفي رواية البخاري لولا أن قوم
وجعلت له ولا وجعلت
وجعلت النبي كلام عن نفس النبي.
يقصد بابين يعني. نعم
قال وفي رواية من البخاري لولا أن قومك حديث وعهد من جاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت ما خرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه قال يزيد وهو ابن رومان وشهدت ابن الزبير حين هدم هو بناه فأدخل فيه من الحجر لقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير بن أبي حازم فقلت له يعني يزيد بن رومان أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان وقال ها هنا. قال جرير فحذرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. وفي رواية عن سعد بن مينا قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني
ولهذا
الفاضلية عن
من
عائشة.
يذهب إلى الصلاة ويريد أن يصلي في داخل البيت يمكنه أن يصلي في الحجر، لكن يقرب من الكعبة قربا شديدا لتقع صلاته في البيت بيقين.
نعم أحسن الله إليك.
ولعل هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن قريش لم تتم، وأنه بقي على هذا الوضع إلى الآن ليتيسر ذلك للناس ولا يكون للعليا أو من هم في نظر الناس كذلك. نعم.
قال وفي رواية عن سعد بن مينا قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اكتصرتها حيث بنت الكعبة. ولمسلم عن عطاء بن رباح رحمه الله تعالى قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها اهل الشام فكان من امره ما كان ترك ابن الزبير حتى قارب الناس الموسم يريد ان يحربهم على اهل الشام. فلما صدر الناس قال يا ايها الناس اشيروا علي في الكعبه انقضها ثم ابني بناءها او اصلح ما وهى منها. قال ابن عباس اني قد فرق لي فيها راي ان تصلح ما وهى منها وتدع بيتا اسلم عليه الناس واحجار اسلم عليها الناس وبعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان احدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده فكيف ببيت ربكم واني مستخير ربي 3 ثم عازم على امري. فلما مضى 3 أجمع أمره على أن ينقضوها فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيها أمر من السماء حتى صار رجل فألقى منها حجارة فلما لم يره الناس أصاب شيء تابعوه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. قال السهيلي رحمه الله تعالى وطاف الناس بتلك الأستار فلم تخلو من طائف حتى لقد ذكر أن يوم ما قتل ابن الزبير اشتدت الحرب واشتغل الناس فلم يرى طائف يطوف بالكعبة إلا جمل يطوف بها انتهى. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما أنفق على بنيانه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع حتى أبدأ أساسا نظر الناس إليه فبنى عليه بنيان. وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقره استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير وضع البناء على أس قد نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إن لسنا من تخليط ابن الزبير في شيء أما ما زاده في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وفي تاريخ مكة الأزرقي أن ابن الزبير لما هدم الكعبة وسواها بالأرض كشف عن أساس إبراهيم فوجده داخلا في الحجر 6 أذرع وشيئا وأحجار ذلك الأساس كأنها أعناق الإبل حجارة حمراء آخر بعضها في بعض مشبكة كتشبيك الأصابع وأصاب فيه قبرا. فقال هذا قبر أمي إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فدعا ابن الزبير 50 رجلا من وجوه الناس وأشرافهم فأشهدهم على ذلك. وأدخل عبد الله بن مطيع العدوي عتلة كانت بيده في ركن من أركان البيت فزعزعت الأركان كلها وارتجت جوانب البيت ورجفت مكة وأسريها رجفة شديدة وخافوا خوفا شديدا وطارت من الحجر قطعة فأخذها بيده فإذا فيها نور مثل نار فطارت منه برقة فلم يبق دار من دور مكة إلا دخله ففزعوا. فقال ابن الزبير اشهدوا ثم وضع البناء على ذلك الأساس أظنها اشهدوا يعني
صحيح.
الناس
نعم.
قال اشهدوا ثم وضع
واطمئنوا
البناء
يعني.
وجعل لها بابين ملصقين بالارض. فلما ارتفع البنيان الى موضع ركن وكان وقت الهدم قد جعله ابن الزبير في دباجه وادخله في تابوت واقفل عليه وادخله دار الندوه وعمد الى ما كان بالكعبه من حلي وثياب وطين فوضعه في خزانه الكعبه في دار شيبه بن عثمان. فلما انتهى البناء الى موضع الحجر امر فنقر بين حجرين احدهما من المدماك الذي تحته والآخر من الذي فوقه، وطبق ما بينهما. ثم أمر ابن الزبير ابنه عبادا وجبير بن شيبة بن عثمان أن يجعل الركن في ثوب، وقال لهما إذا فرغتما فكبرا حتى أسمعكما فأخف صلاتي. فلما وضعه في موضعه كبره، فتسامع الناس بذلك، فغضب رجال من قريش حيث لم يحضرهم ابن الزبير، وقالوا ما رفعته قريش في الجاهلية حتى حكموا أول من يدخل عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول داخل، فكان الحجر قد انصدع بسبب الحريق، فشده ابن الزبير بالفضة. قال ابن عون: فنظرت إلى جوف الحجر حين انفلق كأنه الفضة. فكانت الكعبة يوم هدمها ابن الزبير 18 ذراعا في السماء، فلما بلغ البنيان هذا الحد قصرت لحال الزيادة في العرض من الحجر. فقال كسرت الحجارة يعني لأنه أضاف الحجر، قصرت لحال الزيادة في العرض من الحجر. فقال ابن الزبير: قد كانت 9 أذرع في السماء قبل بناء قريش، فزادت قريش 9 أذرع، وأنا أزيد 9 أذرع، فجعلها 27 ذراعا في السماء، وهي 27 مدماكا، وعرض جدارها ذراعان، وجعل داخلها 3 دعائم، وكانت قبل ذلك على ست دعائم صفين. وأرسل صنعاء فأتى برخام فجعلهم في الروازن لأجل الضوء، وجعل لبابها مصراعين طولهما 11 ذراعا، وجعل الباب الآخر بإزائه على هيئته، وجعل لها درجة من خشب معوجة يصعد منها إلى ظهرها. فلما فرغ من بنائها خلقها من داخلها ومن خارجها بالطيب والزعفران وكساها القباطية، فقال: من كانت لي عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعيم، ومن قدر أن ينحر بدنة فليفعل، فإن لم يقدر فشاه، ومن لم يقدر فليتصدق بما تيسر. وأخرج ابن الزبير 100 بدنة، فلما طاف بالبيت استلم الأركان الأربعة جميعا، فلمدد البيت على بناء ابن الزبير تستلم الأركان كلها، ويدخل من باب ويخرج من باب، حتى قتل ابن الزبير. ودخل الحجاج مكة، فكتب إلى عبد الملك بكل ما فعله ابن الزبير، فكتب لي عبد الملك بن مروان أن اهدم ما زاده فيها من الحجر، وردها على ما كانت عليه، وسد الباب الغربي الذي فتح، واترك سائرها. فكل البيت اليوم على بنيان ابن الزبير إلا الجدار الذي في الحجر وموضع سد الباب الغربي، فإنه من بنيان الحجاج، وغير تلك الدرج الذي في جوفها، ونقص من طول الباب 5 أذرع. فلما حج عبد الملك قال له الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: أنا أشهد لابن الزبير بالحديث الذي سمعه من عائشة، فقد سمعته أنا أيضا منها. قال: أنت سمعته منها؟ قال: نعم. فجعل ينكث بقضيب كان في يده في الأرض ساعة، ثم قال: وددت أني كنت تركته وما تحمل. المرة العاشرة عمارة الحجاج، وتقدم بيانها. ذكره السهيلي والنووي رحمه الله تعالى، قال في شفاء الغرام وفي إطلاق العبارة بأنه بنى الكعبة تجوز لأنه لم يبني إلا بعضها.
نعم، وأساء فيما فعل.
نعم،
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.